أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعتذر إليكم عن هذه الدقائق العشر التي تأخرتها، اجتهدت في أن أصل عند العاشرة، ولكن قد الله ما شاء فعل. قلت من باب ما لا يدرك كله لا يترك جله، ما لا يدرك كله لا يترك جله. فنحن موعدنا الليلة مع رياض الصالحين، مجالس رياض الصالحين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصالحين. الآن أنا لا ليس الآن وأنا في الطريق، جلست في السيارة أكتب رقم الدرس وأهيئ أحول الصفحة من صفحتي الشخصية التي عليها دروس التفسير إلى صفحة سفير. سبحان الله، الآن أنا نسيت رقم الدرس مع أنه مكتوب عندكم في أول الصفحة. وأثناء درس الظهر في التفسير التليفون الكمبيوتر هنج، يعني فاجتهدت في أن أعرف الموضوع الذي وقفت عنده. فعلى حسب علمي ومبلغ الظن أنه يكون باب كراهية تمني الموت بسبب ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين. إذا كان رقم الدرس عندك واضح اذكريه لي حتى بدل ما أعود وينقطع البث، يعني ممكن أرجع للصفحة. أي نعم، جزاك الله خيرا. إذا نحن مع الدرس 53 بعد 200 في مجالس رياض الصالحين، والباب باب كراهة تمني الموت بسبب ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين. باب كراهة تمني الموت بسبب ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين. عهدنا مع رياض الصالحين قبل أسبوع تقريبا، يوم الأربعاء كان فيه السفر. أي نعم، فهذا الأحد من بعد الأحد الماضي، فعسى أن يكون خيرا إن شاء الله. أحاديث هذا الباب هذه المرة بالمناسبة الشيخ لم يذكر آيات على عكس عادته، وذلك لأن عنوان الباب كراهة تمني الموت بسبب ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين ليس له آية في كتاب الله، إنما هذا من التفصيلات التي في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الدرس 239. أنا يغلب على ظني أني هكذا كتبته. بارك الله فيكم. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. الله يشفي أخانا الشيخ علي، كان في مثل هذه الأمور يعني، حتى لما بخطأ بصحح لي الرقم، وأنا مع وجود أرقام كثيرة جزء عما غير البقرة غير رياض الصالحين يبدو أنني أخلط وأنسى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت، في رواية لا يتمنين أحدكم الموت، إما رواية برضو لضر نزل به، إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه. لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. الشرح: الشرح، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب كراهية تمني الموت لضر نزل به، يعني من مرض أو نحوه. وأما إذا كان لخوف فتنة في الدين فلا بأس به، هكذا قال المؤلف رحمه الله تعالى، يعني إذا كان يخشى على نفسه فتنة في الدين فلا بأس أن يتمنى الموت، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الأحاديث. أما الأول فما قاله المؤلف صحيح، أن الإنسان إذا نزل به الضر فلا يتمنى الموت، فإن هذا خطأ وسفه في العقل وضلال في الدين، نسأل الله العافية. أما كونه سفها في العقل فلأن الإنسان إذا بقي في حياته فإما محسنا فيزداد، وإما مسيئا فيستعتب ويتوب إلى الله عز وجل. وكونه يموت فإنه لا يدري، فلعله يموت على أسوأ خاتمة والعياذ بالله. لهذا نقول لا تفعل، فإن هذا سفه في العقل. أما كونه ضلالا في الدين فلأنه ارتكاب لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يتمنى أحدكم الموت. والنهي هنا للتحريم، لأن تمني الموت فيه شيء من عدم الرضا بقضاء الله، والمؤمن يجب عليه الصبر، إذا أصابته الضراء يصبر، فإذا صبر على الضراء نال شيئين مهمين: الأول تكفير الخطايا، فإن الإنسان لا يصيبه هم ولا غم ولا أذى ولا شيء إلا كفر الله به عنه، حتى الشوكة يشاكها. الشوكة إذا شاكها الإنسان فإنه يكفر بها عنه. الثاني إذا وفق لاحتساب الأجر من الله وصبر يبتغي بذلك وجه الله فإنه يثاب، وقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أما كونه يتمنى الموت فهذا يدل على أنه غير صابر على ما قضى الله عز وجل ولا راض به. وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إما أن يكون من المحسنين فيزداد في بقاء حياته، يزداد عملا صالحا. ومن المعلوم أن التسبيحة الواحدة في صحيفة الإنسان خير من الدنيا وما فيها، لأن الدنيا وما فيها تذهب وتزول، والتسبيح والعمل الصالح يبقى. قال الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فأنت إذا بقيت ولو على أذى ولو على ضرر فإنك ربما تزداد حسنات، وإما مسيئا قد عمل عملا سيئا فلعله يستعتب، أي يطلب من الله العتبى أي الرضا والعذر، فيموت وقد تاب من سيئاته. فلا تتمنى الموت، لأن الأمر كله مقضي، وربما يكون في بقائك خير لك أو خير لك ولغيرك. لا تتمنى الموت، بل اصبر واحتسب، ودوام الحال من المحال، والله الموفق لا رب سواه سبحانه وتعالى. وفي الباب حديث عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحييني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. الحمد لله بن يستر. الحمد لله، أحس ببوادر برد وأحاول أن أقاوم لأواصل المسيرة إن شاء الله، حتى إنني لم أتعجل في العمرة حتى أجد نفسي أحسن حالا إن شاء الله. يبقى الحديث الثاني في الباب عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. يهديكم الله ويصلح بالكم. وعن قيس بن سعد، عن قيس، طبعا الحديث هذا يعني من جنس سابقه ولكن أضاف معلومة أنه لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يعني إن كان مصر على أنه يطلب الموت فليكن هذا الدعاء: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يعني يكل الأمر إلى الله جل في علا. عن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب بن الأرت رضي الله عنه نعوده وقد اكتوى 7 كيات، فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإن أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال: إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. متفق عليه، وهذا لفظ رواية البخاري. الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كراهة تمني الموت لضر نزل به إلا أن يكون لفتنة في الدين، قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، مثل أن يصاب الإنسان بمرض شديد أو بفقر شديد أو بدين متعب أو ما أشبه ذلك، فيقول اللهم أمتني حتى أستريح من هذه الدنيا، فإن هذا حرام ولا يجوز، لأنه لو مات فإنه لن يستريح، ربما ينتقل من عذاب الدنيا إلى عذاب في الآخرة أشد وأشد، نسأل الله العافية. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتمنى الموت للضر الذي ينزل بك، ولكن قابل هذه المصائب بالصبر والاحتساب وانتظار الفرج، واعلم أن دوام الحال من المحال، والله عز وجل يقدر الليل والنهار ويخلف الأمور على وجه لا يحتسبه الإنسان ولا يظنه، لأن الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، فلا تتمنى الموت لضر نزل بك. أما ما يتعلق بفتنة الدين، إذا افتتن الناس في دينهم أو أصابتهم فتنة إما في زخارف الدنيا أو غيرها من الفتن أو أفكار فاسدة أو ديانات منحرفة أو ما أشبه ذلك، فهذا أيضا لا يتمنى بسببه الإنسان الموت، ولكن يقول اللهم اقبضني إليك غير مفتون، فيسأل الله أن يثبته وأن يقبضه إليه غير مفتون، وإلا فليصبر، لأنه ربما يكون بقاؤه مع هذه الفتن خيرا للمسلمين، يدافع عنهم ويناضل ويساعد المسلمين ويقوي ظهورهم، لكن يقول اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، فيجوز هذا مثلا، اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، وأظن هذا مرفوع للنبي عليه السلام، إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، وقال عليه الصلاة والسلام فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم حيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، فأنت لا تدري أيها الإنسان وجه الخير في ذلك، لكن اجعل الأمر إلى الله، اللهم أحيني إن كانت اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، يعني إذا كانت، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، فإذا دعوت الله بهذا الدعاء فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءك. وفي هذا الحديث دليل على جواز الشرط في الدعاء، أن تشترط على الله عز وجل في الدعاء، وقد جاء ذلك في نصوص أخرى مثل آية اللعان، فإن الزوج يقول في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي تقول في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فالشرط في الدعاء لا بأس به. ثم ذكر المؤلف حديث قيس بن حازم حين دخلوا على خباب بن الأرت رضي الله عنه، وهو من الصحابة الأجلاء، دخلوا يعودونه بعد أن فتحت الدنيا على المسلمين، والمسلمون كانوا في العهد الأول فقراء، ولكن الله أغناهم بالغنائم الكثيرة التي غنموها من الكفار بإذن الله، كما قال تعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، وقال في ذات السورة ومغانم كثيرة يأخذونها، سورة الفتح، فلما فتح الله على المسلمين كثرت الأموال عندهم فزادت وتطورت، وحصل من بعضهم ترف، وصار بعضهم إذا قدم له الغداء أو العشاء يبكي على ما كان السلف عليه من ضحالة العيش وقلة ذات اليد. فهنا دخلوا على خباب بن الأرت رضي الله عنه وهو مريض وقد اكتوى 7 كيات، والكي أحد الأدوية النافعة بإذن الله تعالى، منصوص عليها في حديث النبي عليه الصلاة والسلام شفاء أمتي في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكي بالنار. قال في رواية: وأنا أنهى أمتي عن الكي. لكن هو على الجملة من بين الأدوية التي يكون فيها الشفاء بإذن الله، وإن كان يعني فيه صعوبة وفيه حرق بالنار وفيه كذا، لذلك ورد النهي عن الكي. هذه الثلاثة من أنفع ما يكون بإذن الله عز وجل، وهناك بعض العلل لا ينفع فيها إلا الكي. فمثلا ذات الجنب، وهو داء يصيب الرئة فتتجلط وتلصق بالصدر ويموت الإنسان منها إلا أن يشفيه الله عز وجل بأسباب. هذا النوع من الأمراض مثلا لا ينفع فيه إلا الكي. كم من مريض يصاب بذات الجنب يذهب إلى الأطباء ويعطونه الإبر والأدوية وغيرها ولا ينفع، فإذا كوي برئ بإذن الله. كذلك هناك أشياء تصيب الأمعاء تسمى عند الأطباء العرب الطير، لأنها تتفرق في الجسد، هذا أيضا لا ينفع فيها إلا الكي. مهما أعطيت المريض من الأدوية لا ينفع فيها إلا الكي. هناك أيضا شيء ثالث يسمى عند الناس الحبة، ورم يظهر في الفم أو في الحلق، وإذا انفجر هلك الإنسان، هذا أيضا لا ينفع فيه إلا الكي. وأشياء كثيرة لا ينفع فيها إلا الكي. فكوي خباب ابن الأرت رضي الله عنه 7 كيات، ثم جاءه أصحابه يعودونه فأخبرهم أن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب، يعني في البناء، لأن البناء إذا اقتصر الإنسان على ما يكفيه فإنه لا يحتاج إلى كبير نفقة، فيبني له حجرة تكفيه هو وعائلته، يقصد بالحجرة هنا البيت أو الشقة. كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام هو أشرف الخلق، كانت بيوته حجرا، حجرة واحدة له ولزوجته، وليس فيه أكثر من ذلك، وعند قضاء الحاجة يخرجون إلى الخلاء ويقضون حاجتهم فيه. لكن تطور الناس، ومن علامات الساعة أن ترى الحفاة العراة العالة يعني الفقراء يتطاولون في البنيان، وفي رواية رعاء الشاتي أو الشائي، يتطاولون في البنيان، يتطاولون في البناء في علوه في السماء أو في تزويقه وتحسينه. فهذا المال الذي يجعل في البناء لا يؤجر الإنسان عليه، اللهم إلا بناء أن يجعله للفقراء يسكنونه، أو يجعل غلته في سبيل الله أو ما أشبه ذلك، فهذا يؤجر عليه. لكن بناء يسكنه هذا ليس فيه أجر، بل ربما إذا زاد الإنسان فيه حصل له وزر، مثل ما يفعل بعض الفقراء الآن. وأنا أذكر حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام: شر ما ضاع فيه مال المسلم البناء، يعني الأموال التي تنفق في البناء لا يكاد يوجد لها مثيل. الآن عندنا فقراء يتدين الإنسان منهم إلى 10 سنين أو 15 سنة، وإن طال الأجل إلى 20 سنة، من أجل أن يرصع بنيانه بالأحجار الجميلة، أو من أجل أن يضع له أقواسا أو شرفات أو ما أشبه ذلك، وهو مسكين يعمل هذا العمل المنهي عنه ويستدين على نفسه الديون الكثيرة عشان يبقى عنده بيت مثل بقية البيوت التي في المنطقة. هذا الكلام يقوله الشيخ ابن عثيمين في 70s مثلا، في 80s من القرن المنصرم، تكلم مثلا على مستوى مكان مثل القصيم أو بريدة أو عنيزة، وإن كان هذا يمكن تعميمه يعني. أما البنيان الذي يكون على حسب العادة، يعني لو أن الناس اعتادوا بنيانا معينا وأراد الإنسان أن يبني ما كان على العادة وما كان ينبسط فيه أهله بدون إسراف وبدون أن يستدين، فهذا لا بأس به وليس فيه إثم إن شاء الله تعالى. انتهى هذا الباب، ويأتيك باب الورع وترك الشبهات. قال الله تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب الورع وترك الشبهات. الورع والزهد يشتبه معناهما عند بعض الناس، لكن الفرق بينهما كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح: الورع ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع. الورع ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع. هذه العبارة نقلها ابن القيم عن شيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى: الورع ترك ما يضر في الآخرة، يعني شيء من الشبهات، والزهد ترك ما لا ينفع، يعني يتخفف من أشياء كثيرة من أمور الدنيا. فمقام الزهد أعلى من مقام الورع، لأن الورع أن يترك الإنسان ما يضر، والزهد أن يترك ما لا ينفع فبيتوسع، لأن الأشياء ثلاثة أقسام: ضار ونافع وما ليس بضار ولا نافع، يعني منها ضار ومنها نافع ومنها ما ليس بضار ولا نافع. فالزاهد يترك شيئين من هذا: يترك الضار ويترك ما ليس بنافع ولا ضار، ويفعل ما هو نافع. والورع يترك شيئا واحدا منها، وهو ما كان ضارا، ويفعل النافع، ويفعل الشيء الذي ليس فيه نفع ولا ضرر. وبهذا صارت منزلة الزاهد أرفع من منزلة الورع، وربما يطلق أحدهما على الآخر. فالورع ترك ما يضر، ومن ذلك ترك الأشياء المشتبهة في حكمها والمشتبهة في حقيقتها. فالأول اشتباه في الحكم، والثاني اشتباه في الحال. فالإنسان الورع هو الذي إذا اشتبه الأمر عليه تركه، إن كان اشتباها في تحريمه، وفعله إن كان اشتباها في وجوبه لئلا يأثم بالترك. ثم إن المؤلف رحمه الله ذكر آيتين في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وتحسبونه الضمير يعود على ما تلقاه الناس من حديث الإفك الكذب في حق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وذلك أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المنافقون يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يشوهوا سمعته ويدنسوا عرضه. فحصلت غزوة من الغزوات، فلما قفل النبي صلى الله عليه وسلم راجعا منها نام في أثناء الطريق، وكانت نساء النبي عليه الصلاة والسلام لهن رجال يساعدون في ترحيلهن. فلما كان في آخر الليل ذهبت عائشة رضي الله عنها لقضاء حاجتها، فجاء الذين يحملون الهودج الذي تركب فيه عائشة رضي الله عنها، فحملوه على البعير وشدوا عليه، وظنوا أنها كانت فيه، لأنها كانت في ذلك الوقت صغيرة السن خفيفة الوزن. ثم سار الركب، فلما رجعت عائشة رضي الله عنها إلى المكان وجدت الناس قد رحلوا، فكان من ذكائها وثبات جأشها وطمأنينتها أن بقيت في المكان، فلم تذهب تتجول يمينا وشمالا، لأنها لو ذهبت ربما ضاعت وضيعوها، لكنها بقيت في مكانها. وكان رجل من خيار الصحابة يقال له صفوان ابن المعطل نائما، وكان من قوم إذا ناموا لم يستيقظوا إلا إذا شبعوا من النوم. فاستيقظ صفوان رضي الله عنه فوجد الناس قد رحلوا ورأى هذا الشبح هذا السواد، فأقبل إليها فإذا هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وكان يعرفها قبل أن ينزل الحجاب. فماذا صنع هذا الرجل؟ هذا الرجل أناخ البعير ولم يتكلم بأي كلمة احتراما لفراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يريد أن يتكلم مع زوجته في مثل هذا المكان. أناخ البعير ووضع رجله على ساق البعير وعضده، فركبت عائشة رضي الله عنها فأخذ الزمام وجعل يقود البعير ليجعل عائشة خلفه. فلما أقبل على القوم تكلم المنافقون ورأوا أن هذا فرصة، وقالوا في عائشة ما هم فيه كاذبون، امرأة في سفر مع رجل تتأخر عن القوم. فصاروا يتكلمون في عرض عائشة وهم لا يريدون عرض عائشة رضي الله عنها، لا تهمهم فتاة عند زوجها، الذي يهمهم تدنيس فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاتلهم الله أن يؤفكون. فجعلوا يتكلمون، وكان من حكمة الله عز وجل أن عائشة لما قدموا المدينة مرضت وبقيت في بيتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليها ولم ترى منه ما كانت تراه في السابق، يعني من الود وملاطفة، كان يمر صلى الله عليه وسلم يقول كيف أتيكم، يعني كيف هذه، لا يسأل ويلح ويقول كيف هي اليوم، عساها أحسن من أمس وما أشبه ذلك، ولكنه يقول هذه الكلمة لأن كلام المنافقين قد شاع في المدينة وصار عند بعض المؤمنين تردد. والرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يشك في أهله ويرى أن الله عز وجل يأبى بحكمته أن يدنس فراش نبيه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ليصدق بهذا أبدا. لكن مع كثرة الكلام وكثرة القرع وكثرة الإرجاف تردد الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم في هذا الأمر. وبعد أن مضى نحو شهر خرجت عائشة رضي الله عنها وخالتها أم مصطح بن أثاثة، خرجت تقضي حاجتها، وكانوا في هذا الوقت ليس عندهم مراحيض في البيوت، إذا أراد الواحد أن يقضي حاجته خرج إلى الخلاء وبحث عن مكان مطمئن نازل وقضى فيه حاجته. فخرجت عائشة مع خالتها أم مصطح إلى مكان قضاء الحاجة، فعثرت أم مصطح يعني في مرطها، فقالت تعس مصطح، تقول أم مصطح تعس مصطح. فاستغربت عائشة رضي الله عنها كيف تقول لرجل من المهاجرين شهد بدرا تقول فيه تعس مصطح، فقالت لما تقولين هذا الكلام، لأن معنى تعس خسر وهلك. فقالت أما علمت بكذا وكذا وكذا، وأخبرتها بقصة الإفك وأن مصطحا كان ممن صدقوا تلك الفرية. فازدادت عائشة رضي الله عنها مرضا إلى مرضها، وصارت تبكي ليلا ونهارا لا يرقى لها دمع ولا تهنأ بعيش. وبينما الأمر كذلك حتى انتهى نفاق المنافقين إلى الرأس، أنزل الله فيها هذه الآيات الكريمة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، يعني طائفة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. سبحان الله، هذا الإفك والرمي بالفاحشة لا نحسبه شرا، نعم لا نحسبه شرا بل هو خير لكم، لأنه حصل به من تمحيص الذنوب ورفعة المقامات والدفاع عن عرض الرسول عليه الصلاة والسلام وفراشه ما هو خير. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، كل واحد تكلم في هذا الأمر له ما اكتسب من الإثم. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، أعظمهم إثما الذي قاد هذه الفتنة وأوقد نارها، وهو ابن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين والعياذ بالله. ثم ساق الله تعالى الآيات إلى قوله: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وكان الورع والتقى ألا يتكلموا في هذا الأمر وأن يسألوا أنفسهم من أين مصدره، من المنافقين الذين هم أكذب عباد الله تعالى. المنافقون أكذب الناس، ولهذا من علامات النفاق الكذب. استمعوا إلى قوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، شهادة مؤكدة بإن ولا. قال الله عز وجل: والله يعلم إنك لرسوله، حقا إنك رسوله، ومع ذلك والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. شهادة بشهادة، أيهما أعظم، قولهم نشهد إنك لرسول الله أم قول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون؟ لا شك أن قول الله أصدق، فهو يشهد عز وجل أن المنافقين لكاذبون، إن المنافقين لكاذبون في قولهم نشهد إنك لرسول الله. هذه الفاحشة التي أشيعت مصدرها من المنافقين، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، لكنه الخبيث لا يتكلم صراحة، يأتي للناس يقول: أما سمعتم ما قيل في عائشة؟ قيل كذا وكذا. وهناك أناس من المؤمنين تكلموا بهذه الصراحة، منهم مصطح بن أثاثة وحسان بن ثابت رضي الله عنه وحمنة بنت جحش رضي الله عنهم أجمعين، تكلموا لأنهم بشر. وأقسم أبو بكر رضي الله عنه ألا ينفق على مصطح ابن أثاثة وهو ابن خالته، لكنه أقسم ألا ينفق عليه لأنه قال في ابنته، بل قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يليق. فماذا قال الله عز وجل؟ قال الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. ولا يأتل أي لا يحلف، والمراد بهذا من؟ أبو بكر رضي الله عنه. ولا يأتل أولو الفضل، هذه من صفات أبي بكر، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، مصطح بن أثاثة الذي هو ابن خالة الصديق وكان مسكينا وكان مهاجرا في سبيل الله، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. من يعني بأولي القربى واليتامى والمساكين والمهاجرين؟ يعني بذلك مصطحا. فلا ينبغي لأهل الفضل أمثال أبي بكر رضي الله عنه أن يمتنعوا عن الإنفاق على أولي القربى والمساكين والمهاجرين وإن هم أخطأوا في بعض الأمور. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم. لما نزلت هذه الآية قال أبو بكر: بلى والله نحب أن يغفر الله لنا. فرد النفقة على مصطح: اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب، اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب، اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب. فرد النفقة على مصطح: هذا الامتثال العظيم، وإلا فرجل يقول في ابنته ما يقول، بل في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول. فامتثل أبو بكر هذا الامتثال العظيم، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلد مصطح وحسان وحمنة، كل واحد منهم 80 جلدة حد القذف، ولكن لم يأمر بجلد عبد الله بن أبي لأنه خبيث ما كان يصرح، ولأن الحد تطهير للمحدود، وعبد الله بن أبي ليس أهلا للطهارة لأنه رجس نجس خبيث. فالحاصل أن من الورع أن الإنسان لا يتكلم إلا بما يعلم، وهذا الاستشهاد الذي استشهد به المؤلف ينطبق تماما على زماننا الآن. ما أكثر الذين يتكلمون في ولاة الأمور بغير علم، ما أكثر الذين يتكلمون في العلماء بغير علم، ما أكثر الذين يتكلمون في طلبة العلم بغير علم، ما أكثر الذين يتكلمون في المحسنين من ذوي الأموال بغير علم وغيرهم. فليس عند أكثر الناس ورع يتكلم الإنسان بما جاء على لسانه من غير أن يتحقق، وهذا من الظلم والعدوان على من تكلم فيه أن يتكلم فيه بغير علم. لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الغيبة أنها ذكرك أخاك بما يكره. قالوا أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فنسأل الله أن يهدي ألسنتنا وألسنتكم، وأن يجنبنا الكذب وقول الزور، وأن يعصمنا من الزلل، وأن يعفو عنا، إنه جواد كريم. كان هذا حول الآية. أما الحديث فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه، وروياه من طرق بألفاظ متقاربة، يعني كالرواية المشهورة ومن وقع في الشبهات، لم يقل وقع في الحرام، بل قال كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فهذا مثلا من الفروق. ولفظ مشتبهات ومشبهات وبينهم أمور متشابهات، هذه أيضا ألفاظ متقاربة. قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما ورضي الله عنه عن أبيه بشير بن سعد في كتابه رياض الصالحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. قسم النبي صلى الله عليه وسلم الأمور إلى ثلاثة أقسام: حلال بين وحرام بين ومشتبه. الحلال البين كحل بهيمة الأنعام، والحرام البين كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أشبه ذلك. وكل ما في القرآن من كلمة أحل فهو حلال، ومن كلمة حرم فهو حرام. فقوله تعالى وأحل الله البيع هذا حلال بين، وحرم الربا هذا حرام بين. البيوع الآن عندنا فيها بيوع فاسدة تكون حراما، وتحريم الربا صار أئمة الضلال يحلونه ويقولون هذا ليس ربا، هذا فوائد بنوك، وهذه شهادات استثمار، وهذا عائد، وهذه فوائد، وذلك استثمار. ومنهم من يقول حلال مرة واحدة، ومنهم من يقول حلال حلال حلال، يعني ثلاث مرات. إن لله وإن إليه راجعون. هناك أمور مشتبهات تخفى على الناس، وأسباب الخفاء كثيرة، منها ألا يكون النص ثابتا عند الإنسان، يعني يتردد هل يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو لا يصح، ثم إذا صح قد تشتبه دلالته، هل يدل على كذا أو لا يدل، ثم إذا دل على شيء معين فقد يشتبه، هل له مخصص إن كان عاما، هل له مقيد إن كان مطلقا، ثم إذا تبين قد يشتبه، هل هو باق أو منسوخ. المهم أن أسباب الاشتباه كثيرة، فما هو الطريق إلى حل هذا الاشتباه؟ والجواب أن الطريق بينه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. من اتقاها يعني تجنبها إلى الشيء الواضح البين، فقد استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ لدينه حيث سلم من الوقوع في المحرم، ولعرضه حيث سلم من كلام الناس فيه، لأنه إذا أخذ الأمور المشتبهة المشتبهة صار عرضة للكلام فيه، كما إذا أتى الأمور البينة الواضحة تحريمها. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لذلك بالراعي، راعي غنم أو إبل أو بقر يرعى حول الحمى الذي حماه أحد من الناس لا يرعى فيه أحد، ومعلوم أنه إذا حمي ازدهر وكثر عشبه أو كثر زرعه، لأن الناس لا ينتهكونه بالراعي. فالراعي الذي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، لأن البهائم إذا رأت الخضرة في هذا المحمي ورأت العشبة فإنها تنطلق إليه وتحتاج إلى ملاحظة ومراقبة كبيرة. ومع ذلك لو لاحظ الإنسان وراقب فإنه قد يغفل، وقد تغلبه هذه البهائم فترتع في هذا الحمى، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن لكل ملك حمى. وهذا يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك إقرارا له، وأن الملك له أن يحمي مكانا معينا يكثر فيه العشب، يكثر فيه العشب لبهائم المسلمين، وهي البهائم التي تكون في بيت المال كإبل الصدقة وخيل الجهاد وما أشبه ذلك. وأما الذي يحمي لنفسه فإن ذلك حرام عليه، لا يحل لأحد أن يحمي شيئا من أرض الله يختص بها دون عباد الله، فإن ذلك حرام عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار. المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار. فالكلأ لا يجوز لأحد أن يحميه فيضع عليه الشباك، أو يضع عنده جنودا يمنعون الناس من أن يرعوا فيه، فهو غصب لهذا المكان، وإن لم يكن غصبا خاصا لأنه ليس ملكا لأحد، لكنه منع لشيء يشترك فيه الناس جميعا، فهذا لا يجوز. ولهذا قال أهل العلم: يجوز للإمام أن يتخذ حما مرعى لدواب المسلمين بشرط ألا يضرهم أيضا. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، يحتمل أنه إقرار، فإن كان كذلك فالمراد به ما يحميه الملك لدواب المسلمين كخيول الجهاد وإبل الصدقة وما أشبه ذلك، ويحتمل أنه إخبار بالواقع وإن لم يكن إقرارا له، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد يخبر بالشيء الواقع أو الذي سيقع من غير إقرار له، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أننا سنركب سنن اليهود والنصارى، فقال: تركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أي فمن غيرهم؟ فهل هذا إقرار؟ لا، لكنه تحذير. على كل حال الملك له حمى يحمى سواء بحق أو بغير حق، فإذا جاء الناس يرعون حول الحمى، حول الأرض المعشبة المخضرة، حول الأرض المعشبة المخضرة، فإنهم لا يملكون منع البهائم أن ترتع فيها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن حمى الله محارمه، الله عز وجل أحاط الشريعة بسياج محكم، حمى كل شيء محرم يضر الناس في دينهم ودنياهم حماه، وإذا كان الشيء مما تدعو النفوس إليه شدد السياج حوله، إذا كان مما تدعو النفوس إليه فإنه يشدد السياج حوله. انظر مثلا إلى الزنا والعياذ بالله، الزنا سببه قوة الشهوة وضعف الإيمان، لكن النفوس تدعو إليه لأنه جبلة وطبيعة، فجعل حوله سياجا يبعد الناس عنه، فقال: ولا تقربوا الزنا، لم يقل ولا تزنوا، وإنما قال: ولا تقربوا الزنا، يشمل كل ذريعة توصل إلى الزنا من النظر واللمس والمحادثة وغير ذلك. كذلك الربا حرمه الله عز وجل، ولما كانت النفوس تطلبه لما فيه من الفائدة حرم كل ذريعة إليه، فحرم الحيل على الربا ومنعها، وهكذا جعل الله عز وجل للمحارم حما له تمنع الناس من الوقوع فيها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. مضغة يعني قطعة لحم صغيرة بقدر ما يمضغه الإنسان، صغيرة نعم لكن شأنها عظيم، هي التي تدبر الجسم، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ليست العين ولا الأنف ولا اللسان ولا اليد ولا الرجل ولا الكبد ولا غيرها من الأعضاء، إنما هي القلب. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، آمين. فالإنسان مدار صلاحه وفساده على القلب، ولهذا ينبغي لك أيها المسلم أن تعتني بصلاح قلبك، فصلاح الظواهر وأعمال الجوارح طيب، ولكن الشأن كل الشأن في صلاح القلب. يقول الله عز وجل عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم من الهيئة الحسنة وحسن عمل الجوارح، وإذا قالوا قولا تسمع له من حسنه وزخرفته، لكن قلوبهم خربة والعياذ بالله، كأنهم خشب مسندة ليس فيها خير، صلى الله العافية. فأنت اعتني بصلاح قلبك، انظر قلبك هل فيه شيء من الشرك، هل فيه شيء من كراهة ما أنزل الله، هل فيه شيء من كراهة عباد الله الصالحين، هل فيه شيء من الميل إلى الكفار، هل فيه شيء من موالاة الكفار، هل فيه شيء من الحسد، هل فيه شيء من الغل، هل فيه شيء من الحقد وما أشبه ذلك من الأمراض العظيمة الكثيرة في القلوب. فطهر قلبك من هذا وأصلحه، فإن المدار عليه. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. هذا يوم القيامة، العلم على الباطن، في الدنيا العمل على الظاهر، ما لنا إلا ظواهر الناس كما في القاعدة والحديث، لنا الظاهر والله يتولى السرائر، لكن في الآخرة العمل على الباطن، أصلح الله قلوبنا وقلوبكم. ولذلك قال تعالى: يوم تبلى السرائر، تبلى يعني تختبر السرائر، فمن كان من المؤمنين ظهر إيمانه، ومن كان من أهل النفاق ظهر نفاقه، نعوذ بالله. لذلك أصلح قلبك يا أخي الكريم يا أختي الكريمة، لا تكره شريعة الله، لا تكره عباد الله الصالحين، لا تكره أي شيء مما نزل الله، فإن كراهتك لشيء مما نزل الله كفر بالله تعالى. نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق والصلاح. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. يا الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. حاك بالحاء المهملة والكاف، أي تردد فيه. وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رواه أحمد والدارمي في مسنديهما. والشرح: قال المؤلف الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب الورع وترك الشبهات عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فقوله عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، يعني أن حسن الخلق من البر، أن حسن الخلق من البر الداخل في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وحسن الخلق يكون في عبادة الله ويكون في معاملة عباد الله. فحسن الخلق في عبادة الله أن يتلقى الإنسان أوامر الله بصدر منشرح ونفس مطمئنة، ويفعل ذلك بانقياد تام بدون تردد وبدون شك وبدون تسخط، يؤدي الصلاة مع الجماعة منقادا لذلك، يتوضأ في أيام البرد منقادا لذلك، يتصدق بالزكاة من ماله منقادا لذلك، يصوم رمضان منقادا لذلك، يحج منقادا لذلك. وأما في معاملة الناس فأن يقوم ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والنصح بالمعاملة وغير هذا، وهو منشرح الصدر واسع البال لا يضيق بذلك ذرعا ولا يتضجر منه. فإذا علمت من نفسك أنك في هذه الحال فإنك من أهل البر. أما الإثم فهو أن الإنسان يتردد في الشيء ويشك فيه ولا ترتاح له نفسه، وهذا في من نفسه مطمئنة راضية بشرع الله. أما أهل الفسوق والفجور فإنهم لا يترددون في الآثام، تجد الإنسان منهم يفعل المعصية منشرحا بها صدره والعياذ بالله، لا يبالي بذلك، لكن صاحب الخير الذي وفق للبر هو الذي يتردد الشيء في نفسه ولا تطمئن إليه ويحيك في صدره، فهذا هو الإثم. وموقف الإنسان من هذا أن يدعه وأن يتركه إلى شيء تطمئن إليه نفسه ولا يكون في صدره حرج منه، وهذا هو الورع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن أفتاك الناس وأفتوك، حتى لو أفتاك مفتن بأن هذا جائز ولكن نفسك لم تطمئن ولم تنشرح إليه فدعه، فإن هذا من الخير والبر. إلا إذا علمت أن في نفسك مرضا من الوسواس والشك والتردد فيما أحل الله فلا تلتفت لهذا. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما يخاطب الناس أو يتكلم على الوجه الذي ليس فيه أمراض، أي ليس في قلب صاحبه مرض. فإن البر هو ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في صدره وكره أن يطلع عليه الناس. والله الموفق. وعن أبي سروعة بكسر السين المهملة وفتحها، سروعة وسروعة، عقبة ابن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها. فقال لها عقبة: أما فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتيني ولا أخبرتيني، ما أعلم أنك أرضعتيني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. رواه البخاري. أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب، إيهاب بكسر الهمزة، عزيز ابن عزيز بفتح العين وبزاي مكررة. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. قوله يريبك هو بفتح الياء وضمها، بفتح الياء وضمها، يريبك ويريبك، ومعناه اترك ما تشك في حله واعدل إلى ما لا تشك فيه. فهذان الحديثان ذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى في باب الورع وترك الشبهات من باب رياض الصالحين، فالأول في مسألة الرضاع حديث عقبة، والثاني في ترك المتشابه حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. أما الأول فإن عقبة تزوج امرأة ابن أبي إيهاب، فلما تزوجها جاءت امرأة فقالت: إني أرضعته هو المرأة التي تزوجها، فيعني فيكون أخا لها من الرضاع وأخوها من الرضاع، يحرم عليها كما يحرم عليها أخوها من النسب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولكن لا بد لهذا من شروط. الشرط الأول أن يكون اللبن من آدمية، فلو اشترك طفلان في الرضاع من شاة أو من بقرة أو من بعير فإنهما لا يصيران أخوين، لأنه لا بد أن يكون الرضاع من آدمية، لقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. الشرط الثاني لابد أن يكون الرضاع خمس رضعات فأكثر، فإن كان مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث مرات أو أربع مرات فإنه ليس بشيء على الصحيح ولا يؤثر. فلو أن امرأة أرضعت طفلا أربع مرات في أربعة أيام كل مرة يشبع فإنه لا يكون ابنا لها، لأنه لابد من خمس رضعات للحديث، خمس رضعات مشبعات. ولو أرضعته خمس مرات ولو لم يشبع فإنها تكون أما له ويكون الرضاع محرما. الشرط الثالث لابد أن يكون في زمن الإرضاع، وهو ما قبل الفطام في الحولين، فإن لم يكن في هذا الزمن بأن أرضعته وهو كبير فإن ذلك لا يؤثر. فلو أن طفلا له خمس سنوات رضع من امرأة خمس مرات أو عشر مرات فإنه لا يكون ابنا لها من الرضاع، لأنها ليس في زمن الإرضاع. فهذه شروط ثلاثة، وإذا ثبت التحريم فإنه ينتشر إلى المرتضع وذريته فقط، ولا ينتشر إلى إخوانه وأبائه وأمهاته، وإنما ينتشر إليه وإلى فروعه فقط وهم ذريته. وعلى هذا فيجوز لأخي الطفل الراضع أن يتزوج أخت أخيه من الرضاع، وأن يتزوج أم أخيه من الرضاع، لأنه لا تأثير في الرضاع إلا على المرتضع وذريته، يعني فروعه. فأما أصوله وحواشيه، أصوله من آباء وأمهات وحواشيه من إخوة وأعمام وأبنائهم وبناتهم، فإنه لا تأثير لهم في الرضاع سواء كان أكبر منه أو أصغر منه. وما اشتهر عند العامة من أن إخوته الذين هم أصغر منه يلحقهم حكم الرضاع فإنه لا صحة له. بعض العوام يقول: إذا رضع طفل من امرأة صار ابنا لها وصار إخوته الذين من بعده أبناء لها، وهذا غير صحيح، بل جميع إخوته ليس لهم فيها تعلق بوجه من الوجوه. وأما حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما فإنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ منه هذه الجملة المفيدة العظيمة التي تعتبر قاعدة في الورع، وهي: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يريبك يعني يحصل لك به ريب وشك، فدعه ولا تأخذ إلا بما تيقنته أو غلب على ظنك، إن كان مما يفيد فيه غلبة الظن، وأما ما شككت فيه فدعه. وهذا أصل من أصول الورع، ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم تمرة رأها في الطريق فلم يأكلها، وقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدق لأكلتها. وهذا يدخل في هذا الحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومن ذلك ما إذا كان بينك وبين شخص محاسبة وحصل زيادة لك من أجل هذه المحاسبة وشككت فيها فدعها، وإذا شك فيها صاحبك وتركها فتصدق بها، تصدق بها تخلصا منها أو تجعلها صدقة معلقة بأن تقول: اللهم إن كانت لي فهي صدقة أتقرب بها إليك، وإن لم تكن لي فهو مال أتخلص بالصدقة به من عذابك. والحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم في باب الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ما تشك فيه اتركه، وخذ بالشيء الذي لا يلحقك به قلق ولا شك ولا اضطراب. كنت قد قرأت شيئا أن أصول السنة تنبني على 4 أحاديث: إنما الأعمال بالنيات، وحديث جبريل، وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذن نحن بدأنا 10 و10 والآن 10 و17، وكنت حرصت، لكن يبقى في الباب حديث أخرى تحتاج إلى درس آخر، وهو باب عظيم، ولكن من منا من أهل الورع في هذا الزمان؟ نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. يغفر الله لي ولكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفيكم بارك. آمين. الحمد لله.